بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول في رسالته إلى أحد إخوانه: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. كما قال بعض الواجدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه لله ويبغض من يبغضه في الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة، فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل بناه ابن القيم رحمه الله تعالى على ما سبق بيانه من أن كل إنسان ولا بد فإنه يسعى في حياته طلبا للذة والسعادة والسلامة مما يضاد ذلك ويناقضه. وذكر رحمه الله تعالى أمورا ستة في هذا الباب، وهي في الجملة ترجع إلى جانبين، جانب علمي وجانب عملي، بمعرفة أولا اللذة ومعرفة الطريق الموصل إليها، وكذلك معرفة ما يضادها ومعرفة الطريق الموصل إليها، ثم بتحقيق الجانب العملي، وهو أن يقبل العبد بهمة وعزيمة وجد واجتهاد على ما ينفعه، ويحاذر أشد الحذر من كل ما يضره. فبناء على ما سبق من بيان للذة وحالها وكيف تنال، قال: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله، إنما هو في معرفة الله. اللذة التامة يشير إلى أن في الدنيا لذات، لكنها لذات ناقصة، ولذات أيضا مشوبة بألم ومكدرات ومنغصات. فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش حقا والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده جل وعلا. فكلما كان العبد أعظم معرفة بربه سبحانه وتعالى وحبا له جل وعلا وشوقا إليه وتحقيقا لتوحيده سبحانه وتعالى، كان ذلك أكمل في تحقق السعادة فيه وحصول الهناءة واللذة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. وقال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالسعادة الحقيقية إنما تكون وإنما تنال بمعرفة الرب العظيم والخالق الجليل والكبير المتعال، والتعرف إليه سبحانه وتعالى بما تعرف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ودلائل عظمته ومجده وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى، وأن يقوم في قلب الإنسان حب لهذا العظيم الجليل الكبير المتعال، مقدما على كل حب، مقدما على كل حب، فيأنس قلبه بمعرفته بربه، ويأنس قلبه بحبه لربه، ويأنس قلبه بشوقه إلى ربه، فيذوق لذة لا توصف وهناءة لا تقدر. قال إنما هو في معرفة الله وتوحيده، وتوحيده أي تحقيق التوحيد، توحيد الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العليا بإثباتها والإيمان بها والإقرار بأنها أسماء الرب جل وعلا وصفاته المختصة به جل وعلا اللائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عز وجل عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، وكذلك بأن يوحده في ربوبيته، بأن يعتقد ويقر بأنه الخالق لا شريك له، الرب لا ند له، المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، هداية وضلالا، كل ذلك بيد الرب العظيم سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويؤمن بأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه، ويخلص العبادة له، فلا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف أي نوع من الذل والخضوع والانكسار إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي تفرد بالخلق لا شريك له، فإنه يفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة لا ند له، فلا يجعل مع الله الأنداد والشركاء ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. قال في معرفة الله وتوحيده والأنس به، أي أن قلب الموحد العارف بربه تبارك وتعالى يقوم في قلبه من الأنس بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ما لا يمكن أن يقوم في أي قلب آخر، ما لا يمكن أن يقوم في أي قلب آخر. قال والشوق إلى لقائه، والشوق إلى لقائه، فالمؤمن بالله العارف به سبحانه وتعالى يقوم في قلبه شوق عظيم وطمع كبير ورجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض سبحانه وتعالى. وهذا الشوق والرجاء والطمع الذي يقوم في القلب هو الذي يسوق العبد إلى الفضائل والكمالات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في صلاته كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وهي دعوة عظيمة جدا. قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هذا أكمل نعيم ينعم به أهل الجنة في الجنة، أكمل نعيم ليس هناك نعيم أكمل من هذا، أن يحل الرب سبحانه وتعالى على عبده رضوانه ويكرمه برؤيته. ثم هذا الوجه، وجه العبد المؤمن الذي ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، يكسى بهذا النظر نظرة وبهاء وحسنا وجمالا، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، أي بأبصارها، وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهو الجمال والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة. يقول أحد السلف لعله الحسن البصري: حق لها أن تكون ناظرة، أي حسنة بهية، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أكمل نعيم وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، وهو غاية مقصودة ومطلب منشود قائم في قلوب أهل الإيمان. قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهه، وهي اللذة التي لا يعادلها لذة، والهناءة التي لا يعادلها هناءة، لذة النظر إلى وجهك. كيف يليق بعاقل، أو كيف يكون من عاقل، أن يحرم نفسه من هذه اللذة العظيمة التي لا يدانيها ولا يوازيها لذة بلذة فانية، بلذة فانية وأفعال محرمة وذنوب وكبائر تحرمه من هذه اللذة التي أعظم اللذات، أو تحول بينه وبينها، أو تعوقه عن نيل هذه اللذة. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والشوق إلى لقاء الله، هذا إذا قام في قلب العبد حقا وصدقا، حدا بالعبد وحرك العبد إلى الفضائل والأعمال العظيمة التي ينال بها، تنال بها السعادة وتنال بها اللذة الحقيقية. وبهذا نعلم معاشر الإخوة الكرام أثر التوحيد والاعتقاد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته على العبد في عبادته وسلوكه وشوقه إلى لقاء ربه. لأنه كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، ازداد شوقا لله، ازداد شوقا لله وطمعا في لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أحاديث كثيرة جدا يحث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على الأعمال الصالحات من خلال بيان أسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله والتعريف بالله العظيم سبحانه وتعالى، حتى يشتاق العبد إلى الله فيقبل على العمل. انظر على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحب الكرام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا أمر مشوق الآن، هذا أمر مشوق، أليس كذلك؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. من يسمع هذا الكلام يمتلئ قلبه شوقا لهذا الأمر وطمعا فيه، وتجده في نفسه يقول: ليتني، أو أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء، ويطمع في ذلك. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. انظر هذا الشوق ماذا يستوجب وماذا يتطلب. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا يبين لك أن الشوق إلى لقاء، أن الشوق إلى لقاء الله الناشئ عن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، يولد في العبد ماذا؟ يولد في العبد أعمالا صالحات تقربه من الله وتدنيه منه تبارك وتعالى زلفة. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وضع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رابطة، رابط بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول لك إذا تريد لنفسك أن ترى الله حافظ على الصلاة، الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. فالذي لا يصلي حرم نفسه وأبى على نفسه أن يرى الله، أبى على نفسه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يقال له ادخل الجنة ويقول لا أريد؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا الذي لا يصلي أبى على نفسه وحرم نفسه من أن يرى الله يوم القيامة، من أن يرى الله يوم القيامة، لأن الرؤية مرتبطة بالصلاة في القرآن وفي السنة. في سورة القيامة لما ذكر جل شأنه رؤية الله لأهل الإيمان قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه المؤمنة المصلية المقبلة على الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ترك الصلاة فحرم نفسه، ترك الصلاة فأصبح وجهه من الوجوه الباسرة، لم يصبح وجهه من الوجوه الناظرة. الوجوه الناظرة تنال النظرة بالطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون من ذلكم الصلاة. ولهذا قالوا فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. وللصلة بين الصلاة والرؤية كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كما في حديث عمار المشار إليه آنفا كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا الإيمان بالله والمعرفة به والمعرفة بصفاته والمعرفة بعظمته وجلاله يحرك في القلب شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشوق الذي يقوم في القلوب إلى الله جل وعلا هو الذي يحرك الإنسان للإقبال على الأعمال الصالحة والابتعاد عن الأعمال المحرمة التي تحول بينه وبين اللذة الحقيقية. قال والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. وهذه من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن يجتمع قلبه وهمه على هم واحد، وهو أن يهتم لله، لدين الله، لطاعة الله، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. قال واجتماع القلب والهم عليه. قال فإن أنكد العيش، من فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. أنكد العيش عيش من همه مشتت، قلبه مشتت وهمه مفرق. قلبه مشتت أي ليس له هم واحد، وإنما مشغول بهموم كثيرة تمزق قلبه وتشتت فؤاده وتقلق نفسه، بينما إذا كان هم الإنسان في هذه الحياة هم واحد وهو أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، أن يفوز بجنته، أن ينجو من سخطه، وأن يكون عمله في هذه الحياة واهتمامه في هذه الحياة كله متركز في ذلك. ولا يعني هذا أن الإنسان يعطل مصالحه الخاصة، لكن المقصد أن لا يقدم، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أكبر همنا. هذا يؤخذ منه أنه يجوز لك أن تهتم بدنياك، لكن هل يجوز لك أن تسيطر عليك دنياك وأن يصبح ليس لك هم إلا دنياك، أن تنسى آخرتك، أن تنسى سعادتك، أن تنسى لذتك الحقيقية؟ هنا المعضلة وهنا مكمن الداء. ولهذا قال في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لكن يجوز أن تهتم لدنياك، لمصالحك، لحاجاتك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا لا حرج فيه. لكن أن تطغى الدنيا على الإنسان، وأن تطغى علوم الدنيا على الإنسان، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هنا الكارثة والمصيبة العظيمة. قال: فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. وأعظم ما يكون القلب تشتتا عندما يتخذ آلهة مع الله سبحانه وتعالى، عندما يتخذ آلهة مع الله جل وعلا، فتجد قلبه من أشد القلوب وأكثر القلوب تشتتا وتمزقا. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام صاحبي السجن محذرا لهم من الشرك، نبه على هذا الأمر، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير؟ يكون قلب الإنسان ممزق ومشتت ومبعثر ومتعلق بأشياء واهية أوهى من بيت وهاء بيت العنكبوت، وهاء بيت العنكبوت، أم أن يكون صامدا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وحده الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال: فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه. ليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. وهذا حال أهل الباطل، حيث تتشعب بهم شعب الباطل إلى مذاهب شتى، فيتشتت القلب ويتفرق ويتمزق. قال: كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. ما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. قال: فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ ابن القيم، يقول في هذا المعنى، يقول كلاما معناه أن هذا القلب قلب الإنسان خلق لتوحيد الله، لم يخلق إلا لهذا، خلق لتوحيد الله. فإذا خرج القلب عن هذا الذي خلق لأجله قلق واضطرب. القلب خلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وحاجة القلب إلى توحيد الله مثل حاجة السمكة إلى الماء، السمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب كذلك، القلب شأنه وحاجته إلى التوحيد مثل حاجة السمكة إلى الماء، حاجته إلى توحيد الله وذكره سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كحاجة السمكة إلى الماء. والسمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت اضطرابا شديدا، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب إذا أبعد عن التوحيد اضطرب، وبدون التوحيد يموت. قلب بدون توحيد قلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب الحقيقية بالتوحيد. أما بدون الإنسان بدون التوحيد حياته حياة بهيمية، لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتنام وتلعب وتتحرك. لكن حياة الإنسان وحياة القلب الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج القلب عن هذا النطاق، عن هذه الحياة الحقيقية، اضطرب القلب وقلق. ولو تقرأ في هذا الباب معالجة القلق في السنة، معالجة الكرب الذي يصيب القلب في السنة، في الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها كلها جميع الأذكار التي وردت في باب الكرب ومعالجة الكرب كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد كلها. وتأمل هذا، كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد من خلال الأذكار المأثورة المشروعة التي أعظمها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيرددها المسلم فيزول الاضطراب، يرددها بلسانه مستحضرا معناها في قلبه يزول الاضطراب. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويونس عليه السلام قال في الكرب العظيم الذي أصابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام دعوة المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال ألا أدلك على شيء تقولينه في الكرب، الله الله ربي لا أشرك به أحدا. فأدعية الكرب كلها رجوع بالقلب إلى هذا التوحيد، هذا الإخلاص، هذه اللذة الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان في القلب. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال كما قال الخائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، والمجال واسع وأنواع الهوى كثيرة جدا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، ما الحب إلا للحبيب الأول. هذه الثلمة التي في القلب لا يسدها إلا الحبيب الأول، إلا حب الحبيب الأول سبحانه وتعالى والشوق إليه سبحانه وتعالى. وكل حب وهوى وميل كله لا يملأ فراغ القلب ولا يسد خلة القلب. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، وحنينه أبدا لأول منزل. وأول منزل بالنسبة لبني آدم وذريته الجنة، أول منزل الجنة. وشوق العبد لأول منزل شوق عظيم، وهو في هذه الدنيا يناجي ربه ويلح على مولاه سبحانه وتعالى أن يعيده إلى هذا المنزل وأن يعيده إلى هذه الكرامة العظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي قال: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، الشوق كله إلى هذا، نحن حولها ندندن. ويتعجب عليه الصلاة والسلام من حال كثير من الناس، كيف أنهم يعرفون الجنة ويعرفون النار لكنهم في غفلة عظيمة عن الإقبال على الجنة والبعد عن الأمور التي توصل إلى النار، كما جاء في جامع الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها. الآن لو قيل لأحدنا إن نارا في مكان اشتعلت وبدأت تسري وتأكل ما حولها، وفلان من الناس نائم عندها غير مبالي غير مبالي، والنار تقترب منه وهو غير مبالي، ماذا يقول عنها الناس؟ يقول: هذا غير سوي، هذا غير عاقل، هذا غير كل شيء يقولون فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها. كثير من الناس نائم عن الهرب عن هذه النار. وما رأيت مثل الجنة نام طالبها، أي كثير من الناس نائم عن السعي والطلب لهذه الجنة وما فيها من نعيم. قال: فاحرص أن يكون همك واحدا. هذه نصيحة من ابن القيم رحمه الله بعد هذا التمهيد والتقديم، قال: فاحرص أن يكون همك واحدا، احرص أن يكون تجمع همك على هم واحد. ما هو؟ قال: أن يكون هو الله وحده، أن يكون هو الله وحده. فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة، يعني في الدنيا صاحب هذه الحال في جنة معجلة، أي في الدنيا قبل جنة الآخرة. وهذا يستدل بعض أهل العلم بعموم قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هل قال إن الأبرار لفي نعيم في الدار الآخرة؟ أطلق، فهم في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة في دورهم الثلاثة. قال: وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين أي لهذه اللذة، الواجدين أي لهذه اللذة: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني من قوة ما يجد في قلبه من لذة كاملة بمعرفته لربه سبحانه وتعالى وتوحيده له وشوقه إلى لقائه. قال: وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، يعني من اللذة التي يجدها في ما قام به من معرفة وحب لله سبحانه وتعالى. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. من يخرج من الدنيا ولم تقم في قلبه هذه المحبة وهذه المعرفة وهذا الشوق لله سبحانه وتعالى يخرج من الدنيا وما ذاق ألذ شيء في الدنيا، غره الغرور وألهاه الملذات الفانية والمطامع الزائلة، ألهته عن أعظم لذة في هذه الدنيا في هذه الحياة الدنيا. قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. قال رحمه الله وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. هذا نعيم معجل، هذا نعيم معجل يشبه نعيم الجنة، يشبه نعيم الجنة، لأنه يشبه نعيم أهل الجنة من حيث أن قلب صاحبه يقوم في قلبه لذة تامة، يقوم في قلبه لذة تامة، اللذة التامة بمعرفة الله وحبه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، النساء والطيب حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن المعلوم أن قرة العين أعظم من المحبة. قال وقرة العين فوق المحبة، وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. أعلى المحبوبات الذي يحب لذاته وليس ذاك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. ليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله، ليس هناك أحد يحب لذاته إلا الله، ومن سواه يحب محبة تبعا لمحبة الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك، وهذا المقصد والغاية العظمى، ومن يحب لذاته سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، هنا حب تابع لحب الله، وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فالذي يحب لذاته هو الله، ومن سواه يحب محبة تبعا لمحبة الله. قال فإنما يحب، أي كل من سواه، إنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فيحب لأجله وما يحب ولا يحب معه. من سوى الله إن كان من أهل الإيمان والتقوى والصلاح يحب لأجل الله ولا يحب مع الله، لا يحب أحد مع الله، لأن حب أحد مع الله تسوية لهذا الغير بالله. قال الله تعالى عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذا يسمى الحب مع الله وهو شرك. ولهذا يقول المشركون في النار يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى الله إذا كان من أهل التقى والإيمان والصلاح يحب لله، وتكون محبته تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالقلب بكليته يميل حبا لله سبحانه وتعالى، ثم يتفرع عن هذا الحب لله حب أنبيائه بالدرجة الأولى وأصفيائه وأوليائه والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحب لله، ويبغض من يبغض في الله، ويفعل ما يفعله لله، ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، مدار الدين كله على هذه القواعد الأربع، ومن استكملها استكمل الإيمان، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن توفقنا جميعا لأن نستكمل الإيمان. اللهم وفقنا جميعا لأن نستكمل الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا جميعا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. فهذه الأربع عليها مدار الإيمان: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. ما معنى أعطى لله ومنع لله؟ ليس كما يتبادر لكثير من الأذهان أن هذا يتعلق بعطاء المال والنفقة، هذا جزء من العطاء. أعطى لله ومنع لله بمعنى أن تكون تحركاتك وسكناتك وفعولك وأفعالك وتروكك كلها لله فيما تأتي وتذر. تفعل الأمر لله وتترك أيضا لله، فتكون فيما تأتي وتذر كل ذلك وكل تلك التحركات تكون منك لله سبحانه وتعالى متقربا بذلك إليه عز وجل. قال: ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. هذا معنى أعطى لله ومنع لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد ينقص إيمان العبد. كذا عندك؟
بنقص عاد بنقص إيمان العبد.
نعم. وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. نعم، عاد بنقص إيمان العبد، يعني كلما ضعفت في العبد هذه الأمور ضعف فيه الإيمان. وهذا شاهد من شواهد أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، وهذا صريح في الحديث. قال: فقد استكمل الإيمان. والاستكمال يكون من نقص، استكمال يكون من نقص، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادة أسباب ولنقصان أسباب. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام ما يستكمل به الإيمان في هذه الأربع المذكورة في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. من اجتمعت فيه هذه الأربع استكمل الإيمان. قال رحمه الله: والمقصود أن ما تقر به العين، والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبوبين في هذه الدنيا، قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، يجد في صلاته قرة عين وراحة. إذا صلى ارتاح، يجد راحة في الصلاة، مثل ما سيأتي في الحديث: أرحنا بالصلاة. يجد الراحة والسكون والطمأنينة واللذة في هذه الصلاة. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا. لماذا؟ قال: لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والتنعم بذكره، والتذلل والخضوع له، والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، ولا سيما في حال السجود، حال القرب من الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ شتان بين هذين المصليين: شخص يصلي ليرتاح بصلاته، وشخص يصلي ليرتاح من صلاته. كأنه مقبل على عبء ثقيل وحمل يريد أن يتخلص منه بأسرع وقت. ولو صلى مع إمام وأطال قليلا في صلاته غضب عليه غضبا لا يسكن منه، لأنه لا يرتاح في الصلاة بل يرتاح من الصلاة، يصلي ليرتاح من الصلاة وليتخلص من هذه الصلاة وليخلص من هذا العبء الثقيل. فرق بين من يصلي ليرتاح، يصلي لتقر عينه، أرحنا بالصلاة يا بلال، يصلي ليرتاح، وبين شخص يصلي ليريح نفسه من هذه الصلاة، كأنه في مكان مقلق مزعج، مكان يجلب له النكد والهم، يريد أن يخلص منه بأسرع ما يكون. قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، يعني لا يجد لذة ولا يجد قرة عين ولا يجد راحة في الصلاة. قال: بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، ثقيلة على قلبه وشاقة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها، يعني قام يصلي كأنه على الجمر، إذا قام يصلي كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها. تجد يقول: ما شاء الله فلان ما في أحسن منه، يمدح صلاته. لماذا؟ لأنه يجد أن ينقر الصلاة، ينقرها نقر القرآن، يقول: ما رأيت مثل فلان في الصلاة، سريع ما شاء الله، ما نطول معه دقيقة وإحنا طالعين من المسجد. أما فلان أعوذ بالله يجيب لنا المرض صلاته، ويجيب لنا النكد، إذا صلينا وراءه نكاد نموت، ويغتم للصلاة إذا طالت قليلا. أحد الأئمة وهو محدثكم صلى مرة في مسجد من المساجد صلاة الفجر يوم الجمعة، فاتبع السنة وقرأ بالسجدة وهل أتى، ولما التفت من صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أحد المصلين بصوت عالي صاح من وراءه قال: هذا صلاة فجر ولا قيام ليل؟ هذا صلاة فجر ولا قيام ليل؟ والإمام ما زاد على السنة، السجدة وهل أتى قرأها سريعا، فقال: هذا قيام ليل ولا صلاة فجر؟ الآن عندنا مشكلة يا أخوان في صلاة الفجر، عندنا الآن مشكلة في صلاة الفجر، أصبحت صلاة الفجر مع أن السنة في صلاة الفجر أن تطيل أكثر من غيرها. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر كان مشهودا. السنة أن تطال القراءة، أن يطال القراءة في صلاة الفجر، لكن الآن عندنا مشكلة عظيمة، الناس تسهر الليل، الناس يسهرون بالليل، يسهر بعضهم إلى الواحدة، إلى الثانية، إلى الثالثة، أحيانا إلى صلاة الفجر. هذا الذي سهر بالليل وكان سهره في الليل في اللعب واللهو والمرح والمزح إلى آخره، ثم يأتي إلى الصلاة، يكون مصلي يأتي للصلاة، لا يحتمل الإطالة، لا يحتمل الإطالة، الإطالة تكون ثقيلة عليه جدا، ما يحتملها وتكون ثقيلة. لكن الشخص الذي يتبع السنة وينام مبكرا، إذا بدأ الإمام يقرأ يتمنى أنه يستمر في القراءة، لأنه وجد راحة، وجد طمأنينة، وجد سعادة، وقام لهذه الصلاة بنشاط وأخذ حظا من النوم، فيتمنى أن الإمام لا يتوقف مع القراءة. إذا قرأ صفحة صفحة ونص وتوقف قال: ليت صلى زاد صفحتين، يشعر بلذة. والآخر إلى جنبه يتمقرص، الآخر إلى جنبه يتمقرص ويتألم ومنزعج جدا، يريد الإمام يركع، وتجد في الصلاة يتحرك قلق جدا، ويده لا تستقر على صدره أبدا، من القلق الذي يصيبه أبدا يده لا تستقر على صدره، مرة يدخلها في جيبه ومرة ينظر في ساعته ومرة يحك رأسه ومرة ينزل ويحك رجله من القلق الذي يصيبه، ليس فيه حكة في رجله وإنما فيه قلق في صدره، فتجد قلق مضطرب متحرك، ومرة يتكي على اللي على يمينه ومرة يتكي على اللي يساره، ولو كان عند قدرة كان يقول للإمام في صلاة خفف، فيتحامل ويتحامل ويصبر إلى أن تخلص الصلاة، ومع التسليمة الأولى يخرج من المسجد أو يكاد، مجرد ما يسلم قلق جدا في الصلاة، مع أن هذه ألذ شيء في الحياة الدنيا، ألذ شيء، ألذ هناءة، ألذ حلاوة، أقر عين في الحياة الدنيا هي هذه، لكن هذه مصيبة الآن بلينا بها في هذا الزمان، وخاصة مع صلاة الفجر، وفي رمضان تحولت إلى صلاة الظهر، في رمضان تحولت في إلى صلاة الظهر، لأنهم ينامون من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وبعضهم يترخص لنفسه بالصيام فيجمع تأخير مع العصر، يجمع تأخير مع العصر متهاونا، كيف يكون من عبد عرف الله وعرف مكانة الصلاة أن يتهاون بها هذا التهاون؟ يا سبحان الله، وصلاة وصيام بدون صلاة لا ينفع صاحبه. بعض الناس يصوم ربما لا يصلي أو يتهاون ببعض الصلوات، صلاة أو صيام بدون صلاة لا ينفع، صيام بدون صلاة لا ينفع صاحبه. فهذه كلها حقيقة من الأمور التي يعني الناس يعيشونها مع الأزمان. وابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذه الموعظة المباركة ينصح، ونحن نريد أن يكون ليس حظنا من هذا الذي قرأناه وسمعناه مجرد العلم، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ونرجوه عز وجل أن يعيننا على العمل، وأن يجعل هذا السماع وهذا المجلس وهذا الكلام قائم في قلوبنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تكون حالنا بعد هذا الشهر المبارك والموسم الفضيل خير حال وأحسن حال، ومن علامات القبول أن تحسن حال الإنسان، تتحول من سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن، لأن الحسنة تنادي أختها، هذا من علامات القبول. فيجاهد الإنسان نفسه بعد هذا الصيام وهذا القيام وهذه المشاركة تحسن حاله في الإقبال على الله، ولا سيما في هذه الصلاة، أعظم فرائض الدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها، والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق عليه مفارقته، أشق ما عليه مفارقته، والمتكلف أو المتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله، مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله، هذه ننتبه لها، تنبيه مهم جدا من ابن القيم رحمه الله. يعني بعض الناس يأتي المسجد ويقلق في الصلاة، يقلق إذا طالت الصلاة، ومجرد ما يسلم الإمام يخرج سريعا، إذا رأيت تقول هذا وراءه مصلحة عظيمة جدا، وراءه مصلحة عظيمة جدا اضطرته يقوم بهذه السرعة ويخرج، وتجلس أنت في مصلاك وتسبح وتحمد الله وتأتي بالأذكار وتقوم مطمئنا وتخرج المسجد، وإذا بصاحبك عند باب المسجد يتكلم مع شخص، إذا به عند باب المسجد واقف يتكلم مع شخص، إذن قام ما ليس هناك مصلحة ولا أمر عظيم دعاه للقيام، لكن القلق هو الذي أقامه، عدم الراحة هي التي أقامته. ولهذا من أعظم النعم على العبد أن تقر عينه بالصلاة. من أعظم النعم على العبد أن تقر عينه بالصلاة وأن تكون هذه الصلاة راحة له. يأتي سؤال بعد هذه التقدمة المهمة: كيف تكون الصلاة قرة عين؟ كيف تكون الصلاة قرة عين؟ وكيف يرتاح الإنسان بصلاته؟ كيف يرتاح الإنسان في صلاته؟ يقول ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد، تجمع ستة مشاهد. فذكر رحمه الله تعالى ستة مشاهد، كل مشهد منها يحتاج إلى مجلس خاص، وأشير إلى هذه المشاهد باختصار لعناوينها، وأحث جميع الحاضرين على اقتناء هذا الكتاب للعلامة ابن القيم وقراءته، وحث الأولاد والأهل والأصدقاء والزملاء على قراءته. أعظم هدية تأخذها إلى بلدك كتاب نافع. بعض الناس إذا ذهب إلى بلده يأخذ من مدينة سبح هدية، مع أن السبح لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خذ لهم قرآن، خذ لهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خذ لهم علم نافع يقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذه أثمن هدية تهديه شيء يقربه من الله ويكون سبب لدخوله جنات النعيم. وهذه الوصية العظيمة المباركة للعلامة ابن القيم من أنفس الوصايا وأجمعها وأنفعها. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى وقرأ هذا الكتاب المختصر وأحسن فهمه، والله يذوق لذة لا توصف ويجد سعادة لا توصف إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لهذا الخير. والهداية بيد الله والتزكية بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فذكر رحمه الله تعالى ستة مشاهد: الأول منها الإخلاص وهو أعظم الأمور، والثاني الصدق والنصح، والثالث المتابعة والاقتداء للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والرابع الإحسان، والخامس المنة، مشاهدة المنة، منة الله سبحانه وتعالى على عبده، والسادس مشاهدة التقصير، تقصير العبد في العمل. وهذه كلها مشاهد عظيمة إذا شهدها العبد في صلاته ذاق اللذة، إذا شهدها العبد في صلاته ذاق اللذة وذاق الهناء. وربما لا يتهيأ لنا من قريب الجلوس لاستكمال الكتاب، فلا أدري هل من المناسب أن نمر عليها الآن قراءة سريعة، يعني هي تحتاج أظن إلى ثلث ساعة، نمر عليها قراءة سريعة. نعم تفضل الشيخ عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا، على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول حفظك الله كما حفظتني. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون في ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه لا يلتفتون إلى ذلك، ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أننا لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما
هو الذي جعل المسلم مسلما
والمصلي مصليا، كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد. فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. المشهد السادس: مشهد التقصير. وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها.
نعم، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم ومشاهد عظيمة إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بفهمها وتأملها وإحسان تطبيقها في صلاته، كانت الصلاة بذلك قرة عين وراحة للعبد. وأنصح نفسي وإخواني أن نعيد القراءة مرات لهذه الوصايا، أنصح كذلك بنشر هذه الوصية العظيمة، كل على قدر استطاعته، أيضا أصحاب اليسار والمال، نشر هذا الكتاب القيم من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها أعظم عون للناس في تحقيق ونيل اللذة والسعادة الحقيقية. أيضا خطب الجمع والدعاة والمحاضرين والمعلمين، كل في مجاله وكل في بابه يساهم في نشر هذا الخير الذي اشتملت عليه هذه الوصية العظيمة المباركة المختصرة لهذا العلم الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، وغفر له ولجميع علماء المسلمين وغفر لنا أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والهدي القيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا أجمعين بتوفيقه وتسديده. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يختم لنا أجمعين شهر رمضان بالعتق من النيران والرحمة والغفران، وأن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والبر والإحسان، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.